بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط العاشر.
ما زاد عن الواجب في كل عبادة فهو تطوع، فالقلب عليه عبادة واجبة كالخشية والإنابة والخوف والرجاء، لكنها درجات، منها ما هو لا بد منه وهو واجب على كل مسلم، ومنها ما هو مزيد إيمان ويترقى في درجات الإيمان ولو نقص لما أثم، ما دام لم يصل إلى حد الإخلال في الخشية أو الرجاء أو الإنابة. تطوع اللسان وهو الذكر في غير الواجب، الاستغفار والتسبيح والتهليل في غير الواجب. تطوع البدن كثير جدا كالجهاد والطواف والصلاة غير المفروضة، كل ما هو غير واجب فهو كثير في البدن. والمال أيضا ما عدا الزكاة والصدقة الواجبة فهو أيضا تطوع في المال. إذن نقول التطوع أربعة أقسام. أشار المؤلف هنا إلى أنها قال إن صلاة التطوع أفضل تطوع البدن، أما قد يكون هناك تطوع آخر ليست أفضل منه، ثم قال بعد الجهاد والعلم. وهنا وقفة، الوقفة هنا من ترتيب المؤلف رحمه الله، هنا قدم الجهاد على العلم، فهل هذا على إطلاقه؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الأرجح أن تفضيل الجهاد على العلم ليس بإطلاق، أحيانا يكون العلم لبعض الناس أولى من الجهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلذلك القول إن الجهاد أفضل من العلم بإطلاق فيه نظر، لأن الجهاد بدون علم يحدث خلل. ولذلك تلاحظون في زماننا الحالي حدث خلل في مفهوم الجهاد، كم من الأعمال ارتكبت باسم الجهاد وهي ليست من الجهاد بسبب الجهل وبسبب نقص العلم. فالعلم يتقدم كل عبادة، لكننا نقول إذا وجد فرض الكفاية في العلم أصبح بالنسبة للباقين الجهاد أفضل، أما إذا لم يوجد فرض الكفاية فما نطلق، نقول دائما الجهاد أفضل من العلم. كيف؟ قد يأتي الآن ويقال لبعض العلماء إن بقاءك وعدم ذهابك للجهاد في حق الأمة أولى من أجل أن تعلم الناس وتنذر الناس كما في آية براءة. ولذلك قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات صفحة 63، قال أبو العباس في رده على الرافضي بعد أن ذكر تفضيل أحمد للجهاد رحمه الله والشافعي للصلاة وأبي حنيفة ومالك للعلم، قال شيخ الإسلام والتحقيق، أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتحقيق أنه لا بد من لكل من الآخرين، أي لا بد من الصلاة والعلم والجهاد، وقد يكون كل واحد أفضل في حال كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب المصلحة والحاجة. ويوافق هذا قول إبراهيم بن جعفر لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب فأصلي خلفه، قال لأحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بين، قال: أيهما آكد التطوع، ترى كلامنا كله عن التطوع وليس عن الواجب، عن التطوع. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد نقول لشخص الأفضل في حقك الجهاد، ونقول الآخر الأفضل في حقك العلم، فإذا كان شجاعا قويا نشيطا وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد لأنه أليق به، وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحجة فالأفضل له العلم، وهذا باعتبار الفاعل. وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن تمشى فيه الجهل والبدع وكثر من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد، وإن كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهناك الأفضل هو الجهاد. فإن لم يكن مرجح لهذا ولا هذا، اسمعوا يقول الشيخ محمد بن عثيمين، فإن لم يكن مرجح لهذا ولا هذا فالأفضل أكمله العلم، وإن لم يكن مرجح، ما في زمن يقتضي ترجيح العلم أو يقتضي ترجيح الجهاد، وليس في سبب بالنسبة للفرد يقتضي ترجيح العلم أو الجهاد، فالعلم مقدم على الجهاد. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي يتواضع وأن يرفع الجهل عن غيره، وهذا صحيح. يقول الشيخ محمد بن عثيمين: لأن مبنى الشرع كله على العلم، لأن مبنى الشرع كله على العلم، حتى الجهاد مبناه على العلم، ويدل لهذا قوله تعالى: وما كان لمؤمن وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة لتتعلم حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبروهم بما عندهم من الشرع، ولكن يجب في الجهاد وفي العلم تصحيح النية. هذا كلام رصين واضح للإمام أحمد ولشيخ الإسلام ابن تيمية وللشيخ محمد بن عثيمين، وقال به جمع من العلماء كما أشرت. ولذلك فلننتبه. لماذا أقول هذا؟ لأنني رأيت بعض الرسائل وبخاصة في الأنترنت هناك من يلمز من يقعد من أجل العلم، بل يلمز العلماء ويقول: هؤلاء هم القاعدون، ويستدل بأبيات ابن المبارك: يا عابد الحرمين لأبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. وما تكلم عن العلم ابن المبارك رحمه الله، هو يتكلم عن من جلس على عبادة خاصة، أما العلم فلا. فالحقيقة هذا الكلام وهذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره وفصل فيه بشكل أوسع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، رحم الله الجميع، هذا هو الكلام العلمي الرصين. لأننا كما قلنا وكما قال الشيخ محمد: الجهاد يحتاج إلى العلم، الصلاة تحتاج إلى العلم. ما رأيكم لو أن إنسانا سمع الإقامة وهو لا يعرف الفاتحة، وقال له إنسان: انتظر حتى أعلمك الفاتحة، قال: لا أخشى أن تفوتني الصلاة. لا يخشى أن يفوته الوقت، لا، تفوته الصلاة. نقول: لا، تفوتك الصلاة وتعلم الفاتحة ثم صل ما دمت في الوقت، أما لو خشيت أن يفوتك الوقت فنعم. فالمسألة العلم هو الإمام وهو المتقدم، ولذلك أمرنا الله جل وعلا أن نستعيد في صلاتنا، أن نستعين بالله جل وعلا ونسأله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين تعلموا ولم يعملوا، والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل وضلالة. أي عبادة؟ الجهاد، الصلاة، الحج، الزكاة. فلننتبه لهذا الأمر، هذا تفصيل. وحذاري أن يفهم أحد أنني أقلل من قيمة الجهاد أو أهميته، كلا وحاشا، فإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة صريح: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك، لكننا نتكلم في مسألة علمية تفصيل، هذا أفضل أو ذاك. ونخلص إلى كلمتين: أن العلم بإطلاق أفضل، ولكن قد يكون الجهاد أفضل بالنسبة للفرد أو بالنسبة للزمن، وأحيانا يكون العلم أفضل بالنسبة للفرد أو بالنسبة للزمن، فإن لم يوجد هذا ولا ذاك فيبقى العلم مقدم على غيره، والله أعلم.
وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض.
هذا ليس على إطلاقه. ما الدليل على ذلك؟ فيه نظر. الوتر أفضل من صلاة الاستسقاء. الوتر مشروع له وحده، يصلي الإنسان وحده، ومع ذلك الاستسقاء يصلى جماعة، فليس الكلام على إطلاقه. ليس كل ما سن له جماعة بإطلاق، لكن هذا هو الحكم الغالب، هذا هو الحكم الغالب، أن ما سن له جماعة فهو الأفضل، ولكن قد يأتي استثناء فليس على إطلاقه. فالوتر بالنسبة للمسلم الوتر أفضل، الوتر أفضل من الاستسقاء، مع أنه أغلب صلاة الوتر فرد يصليها وحده. نعم.
وآكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها.
الحديث صحيح، نعم، لكن بالنسبة للكسوف، أولا سبب التقديم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الكسوف وخرج إليها فزعا وصلى صلاة غريبة وعرضت عليه فيها الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة وشرع لها الجماعة وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فإذا هي آكد صلاة التطوع. أعيد، تقدم صلاة الكسوف على ما بعدها من النوافل لما يلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها فزعا صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أهميتها، وصلى صلاة غريبة كما تعلمون، يصلي ثم يركع ثم يصلي، وتعرفون صلاة الكسوف لا يوجد مثلها، وعرض عليه فيها الجنة والنار وخطب بعدها خطبة بليغة وشرعت لها الجماعة وأمر مناديا ينادي لها، بينما صلاة الاستسقاء لا ينادى لها، فهي بهذه وغيرها آكد صلاة التطوع. لكن بقيت مسألة، المؤلف عد صلاة الكسوف من صلاة التطوع، فهل هي كذلك؟ هذا خلاف بين العلماء، واختلف العلماء في هذه المسألة، ورجح الشيخ محمد، لأن العلماء على ثلاثة أقوال في صلاة الكسوف. قول يقول إنها فرض على كل مسلم، أي واجب على كل مسلم، إن شاء الله سيأتي تفصيل إذا وصلنا باب الكسوف، لكن مهمة هنا. هناك من يقول، لأن لا علاقة بالترتيب هنا، هناك من يقول إن صلاة الكسوف واجب على كل مسلم. القول الثاني أنها تطوع كما ذكر المؤلف هنا. القول الثالث أنها فرض كفاية، وهو أعدل الأقوال وأوسط الأقوال، وهذا ما رجحه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، حيث قال في الشرح الممتع: والصحيح أن صلاة الكسوف واجب إما على الأعيان أو فرض الكفاية. فهو كأنه مال إلى أنها واجب، ولكن كأنه يميل إلى أنها على فرض الكفاية، وإن كان أشار إلى فرض الأعيان وليست من التطوع. وهذا هو قول قوي ووجيه، وإن شاء الله سيناقش في موضعه في صلاة الكسوف بإذن الله. نعم.
وآكدها الكسوف فالاستسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى.
هذا صحيح، وهذا ليس نص حديث ولكنه خبر صحيح. هذا طبعا عندما نقول الحديث صحيح، الحديث صحيح، وهذا ليس نص حديث ولكنه خبر صحيح، لكن الراجح بالتقديم أن الوتر آكد من صلاة الاستسقاء كما ذكرت قبل قليل، أن الوتر يقدم على صلاة الاستسقاء من حيث التطوع، لأن بعض العلماء، هناك من قال بفرضيته وإن كان قول ضعيف، لكنه سنة مؤكدة وورد فيه من الأحاديث ما لم يرد في صلاة الاستسقاء، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن من تركه إن من أصر على تركه لا تقبل شهادته، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان الآن في موضوع الوتر. بقيت مسألة فقط عرضية وإلا إن شاء الله ستأتي في موضوعها. متى تصلى صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء إما تكون بالصلاة كما هو معروف أو بالدعاء، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، فقد صلى صلاة الاستسقاء كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة عندما صعد على عندما صلى ركعتين ثم صعد على المنبر وخطب ثم بعد ذلك غير رداءه كصلاة العيد، واستسقى في خطبة الجمعة كما هو ثابت في حديث أنس وغيره، فهي إما أن تكون بالدعاء وإما أن تكون بصلاة كصلاة العيد، وتصلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، ولو صليت في غير الصباح قالوا لا حرج في ذلك، لكن هل تصلى يوم الجمعة؟ لأن تعرفون أن حدث قبل يومين أو ثلاثة شيء من الإشكال في هذا الأمر، دعي لصلاة الجمعة ثم بين أنه المقصود وأن المراد دعي لصلاة الاستسقاء ثم بين أن المقصود مع صلاة الجمعة كما لاحظتم ليلة الجمعة. الصحيح أنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم صلوا في يوم الجمعة، وإنما أي صلوا صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة، وإنما يكتفى في يوم الجمعة بالدعاء مع الخطبة فقط، أي يستسقى أثناء الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقلب له الرداء وترفع الأيدي استثناء عندما يكون الإمام في خطبة الجمعة ويدعو، لا يجوز رفع اليدين كما أنكر صحابي الجليل في ذلك، ولكن على بشر بن مروان، ولكن إذا بدأ في الاستسقاء رفع يديه كما حدث ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يدعو في صلاة أو في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة رفع يديه، ولذلك ينتبه لهذا الأمر، بعض الناس هداهم الله يرفعون أيديهم في طول دعاء خطبة الجمعة، هذا غير صحيح بل ينكر هذا، إنما فقط كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة فقط عند الدعاء في خطبة الجمعة، أما رفع اليدين فلا يكون إلا مع دعاء الاستسقاء كما ثبت في حديث أنس رضي الله تعالى عنه.
تفضل يا شيخ. فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة، فالوتر لحديث بريدة مرفوعة من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد.
وهذا مرة أخرى أيضا، التراويح الوتر أفضل من التراويح، الوتر أفضل من التراويح لقوة الأدلة في هذه المسألة، لأن المؤلف عكس الترتيب، أو هذا اجتهاد طبعا، هذا قول الذي ذكر المؤلف رحمه الله قول من أقوال الفقهاء وله اعتباره، لكن نحن نتحدث عن ترجيح وما يرجحه الدليل. تفضل.
وأقله ركعة لحديث
الآن بدأ في الوتر، قبل أن نبدأ في الوتر فقط أعيد الترتيب حسب الترجيح، فنقول الترجيح بالنسبة للصلوات، بالنسبة لصلوات التطوع نقول ترتيبها على الراجح، ترتيبها على الراجح كسوف ثم وتر ثم استسقاء ثم تراويح ثم بعد ذلك يأتي بقية النوافل. نعم.
وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم.
الآن بدأنا في موضوع الوتر، وقد وعدتكم أن أقف مع الوتر، وسأحاول أختصر لأن عندنا موضوعات أخرى هذا اليوم تتعلق في قضايا كثيرة وكذلك في موضوع التفسير، ووعدتكم ألا أتأخر عليكم بإذن الله، وسأقف معكم باختصار شديد فيما يتعلق بالوتر، ونواصل إن شاء الله الأسبوع القادم قراءة النص ونضيف إليه بإذن الله، لأن الأسبوع القادم هو الدرس الأخير في رمضان ما يتعلق بالتراويح وقيام الليل، كما أنني وعدتكم هذا اليوم أن أشير إلى الوتر وأحكام الوتر باختصار، كذلك في الأسبوع القادم بإذن الله سأقف مع قيام الليل والتراويح، وخاصة أننا في رمضان والعشر مقبلة، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا لليلة القدر وأن يعيننا على صيام وقيام هذا الشهر وأن يتقبله منا. أولا بالنسبة لفضل صلاة الوتر والترغيب فيها، فقد وردت أحاديث صحيحة قولية وفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك عن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم بصلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، رواه أحمد، وهذا صححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. واسمحوا لي على الاختصار الشديد محافظة على الوقت. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر. وهذا الحديث أيضا أخرجه أحمد في مسنده وصححه الألباني في الإرواء. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا حديث متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهم حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وفي اختلفت الروايات، بعضها وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا الحديث أيضا معروف أنه حديث صحيح متفق عليه. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا الحديث خرجه عدد من العلماء وصححه الألباني وغيره. وجاء عن أبي أيوب وقال ابن عمر: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. وهذا أخرجه مسلم. وكذلك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. هذا أخرجه أبو داود، وأيضا خرجه وصححه بعض العلماء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وهذا في معناه حديث صحيح متفق عليه. إذن كل هذه أدلة على فضل صلاة الوتر. مسألة الثانية: ما حكم الوتر؟ الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، وذلك عند جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم، مع إجماعهم أنه ليس في فرض، إلا أن الحنفية قالوا إنه واجب وليس بفرض، لأنهم يفرقون بين الواجب والفرض، فيقولون إن الفرض آكد من الواجب، فقالوا إن إذن هم مجمعون جميعا على أنه ليس بفرض، ومن دون الحنفية مجمعون على أنه سنة مؤكدة. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور أنه سنة مؤكدة. والأحاديث في ذلك كثيرة، لكن أذكر منها قصة الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، ثم قال بعد ذلك: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. ولم يذكر منها الوتر. وكذلك ذكر وعن عبادة بن الصامت قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد. الحديث وهو عند أبي داود وغيره. والحديث أيضا صححه ابن عبد البر وأيضا كذلك عبد القادر الأرناؤوط، ولم يذكر فيه الوتر. إذن وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مجموعة من الأحاديث التي تدل على أن الوتر ليس بواجب ولكنه مؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه في سفر ولا حضر. وسئل شيخ الإسلام عن الوتر فقال: الحمد لله، الوتر سنة باتفاق المسلمين. استمعوا إلى هذا الكلام الرصين من شيخ الإسلام رحمه الله يلخص ما سبق. يقول شيخ الإسلام: الحمد لله، الوتر سنة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء، والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى، بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة وهي صلاة الليل، وأوكد ذلك الوتر وركعة الفجر، والله أعلم. لأن الوتر يعتبر جزءا من صلاة الليل، ومعلوم أن صلاة الليل أفضل من غيرها. ما هو وقت الوتر؟ أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد العشاء، وأنه يمتد إلى الفجر. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي بصر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم بصلاة فصلوها بين العشاء والفجر. ومع ذلك وردت أحاديث قولية وفعلية تؤكد هذا الأمر. لكن بقيت مسألة: إذا جمع الرجل، أو قبل أن أقول المسألة، انتهينا إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. طيب، لو أن أحدنا صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تقديم، ولا يزال في وقت المغرب، هل يصلي الوتر أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ قال الجمهور إذا جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل غروب الشفق فلك أن تصلي الوتر بعد صلاة العشاء، هذا هو مذهب الجمهور، أنك إذا جمعت، لأنه كما قلنا مرارا الوقت في الإقامة لغير المريض 3-5 أوقات أو لغير أهل الأعذار، أما بالنسبة لأهل الأعذار والمسافر فهو 3 أوقات. أعيد، أوقات الصلاة بالنسبة لأهل الأعذار كالمسافر والمريض والمستحاضة وغيرها هذا 3 أوقات، أما المقيم وليس له عذر فهي 5 أوقات. ما هي 5 الأوقات؟ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، متى تكون 3 أوقات بالنسبة للمسافر والمقيم ممن له عذر كالمريض وغير ذلك من أهل الأعذار مما لا يخفى عليكم كما سيأتي إن شاء الله؟ فلهم 3 أوقات، الفجر ومن دخول الظهر إلى انتهاء وقت العصر، هذا وقت واحد يصلي ما شاء الظهر والعصر، ومن دخول المغرب إلى نصف الليل هذا وقت واحد يصلي فيه العشاء والمغرب، أصبحت 3 أوقات. إذن هذا المسافر الذي صلى وجمع الصلاة أو حتى المريض الذي جمع صلاة المغرب والعشاء وقدمها فنقول له صل الوتر مباشرة، يجوز لك أن تصلي الوتر مباشرة. لماذا؟ أحد الأخوة قبل أيام كان في الحرم وكان يريد أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يسافر، وهو يرغب ما دام في الحرم أن يوتر في الحرم يدرك الأجر، فأفتاه أحد العلماء وهذه فتوى صحيحة، قال له إذا صليت المغرب مع الجماعة فقم وصل العشاء ثم أوتر واذهب حتى لا يفوت الأجر، فلا حرج في ذلك. أما أفضل أوقات الوتر فلا شك أنه آخر الليل إلا لمن يخاف أن لا يقوم، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة بأنه آخر الليل، وأن أيضا من خاف أن لا يقوم أن يوتر من أوله، فنقول إن أفضل صلاة الوتر آخر الليل، ولكنه يصبح أفضل لبعض الناس لمن؟ لمن خاف أن لا يقوم، وهذه حقيقة حكمة عجيبة من المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم منا من يقول لا خلاص إن شاء الله أنا أبقى آخر الليل ولا قام يصلي الليل، وربما هل قام يصلي الفجر أو لا، وتتكرر معه مرارا والشيطان يؤمله، لا يا أخي ما دمت رأيت أنك كثيرا ما تنام عن الوتر تفعل كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، وأن أوتر قبل أن أنام، وكما في الحديث الصحيح أيضا حديث جابر، فمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، أي الأفضل له أن يوتر في أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذاك أفضل، أخرجه مسلم في كتاب المسافر. إذا نقول إن أفضل أوقات الوتر آخر الليل إلا لمن خاف أن لا يقوم فنقول له لا صل. طيب وإن قام ماذا يفعل؟ يقول لا خلاص أنا أوترت، لا يا أخي قم وصل. ماذا يفعل؟ يصلي ركعة؟ هذا قول ضعيف، القول أنه يصل بركعة كما هو في المذهب وعند بعض العلماء ضعيف، الصحيح أنه يقوم يصلي من الليل ما شاء دون أن يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، والوصل بليلة بركعة كما يقول اشفع فيه ضعف، لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد ركعات الوتر الصحيح أنه يعني إذا قيل الوتر مقصود به مع قيام الليل لا حد له، ولكن أفضله 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا أفضله. والمؤسف أن البعض جعل هذه المسألة كأنها من مسائل الولاء والبراء، لو أن إنسان زاد عن 11 ركعة أو 3 ركعة قال خالفت السنة، لا يا أخي ما في مخالفة للسنة، وهالكلام لولا ضيق الوقت وعبتكم الاختصار لفصلت في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الوتر وأوتر ب5 و7 و9 وأقله ركعة واحدة. القنوت في الوتر ثبت بالسنة القولية، أما السنة الفعلية فالحديث فيه ضعيف كما سيأتي، ولذلك رجح بعض العلماء أن الإنسان لا يقنت دائما، حتى في رمضان يتركه أحيانا حتى لا يفهم العامة منه أنه دائما أنه على سبيل الوجوب، فالقنوت في الوتر ليس بواجب، ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي إن شاء الله. بقيت المسألة الأخيرة هل يقضى الوتر؟ نعم، الجمهور على قضاء الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. وأيضا وكذلك هو حديث صحيح، كان صلى الله عليه وسلم إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. فنقول يقضى الوتر. اختلف العلماء متى يقضى. عند الحنفية يقضى في غير وقت نهي، وعند الشافعية في أي وقت من ليل أو نهار، وعن مالك وأحمد يقضى بعد الفجر ما لم تصل الصبح. والأرجح لحديث عائشة وهو في مسلم أنه يقضى في الضحى، ولكن يقضى شفعا، يقضى في الضحى، هذا هو الأرجح أنه يقضى الوتر، لكن من نام عنه. أما أن يهمله الإنسان عمدا ثم إذا جاء الضحى قال أريد أوتر، الصحيح أنه لا يقضي. انتبهوا لهذا التفريق، من نام عن الوتر غلبه النوم أو لمرض أو شغل عنه فنقول في هذه الحالة يقضيه من الضحى، هذا أرجح الأقوال، وهو ما أبتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أخذا بحديث عائشة، ولكن يقضى شفعا لا يقضى وترا. يقضى شفعا، إذا كنت توتر بثلاث اجعلها 4 تفصل بينهما، إذا كنت توتر ب7 اجعلها 8 تفصل كل ركعتين بتسليمة، ولا يوصل بينها كالليل، لا لا يوصل بينها. هذا هو القول الراجح والله أعلم. وبهذا نقف، وإن شاء الله تفصيل بقية المسائل والقراءة آمل أن نتمكن في الأسبوع القادم، ومع موضوع التراويح، وسأحاول أن أقدم موضوع التراويح وقيام الليل حتى أن تمكننا من القراءة النص، وإلا نأخذ إن شاء الله بعد رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الأخير في شهر رمضان المبارك، نظرا لقدوم العشر الأواخر. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه العشر، وأن يوفقنا لليلة القدر، وأن يتقبل منا ويعيننا على الصيام والقيام. وسيكون بإذن الله العودة للدرس في الأسبوع الثاني من الدراسة، لأن الدراسة كما علمت ستبدأ في يوم الاثنين، فسيكون يوم الأحد يوم إجازة، ولذلك أكثر الناس ربما لم يأتوا وقد انشغلوا في العطلة، فسيكون بإذن الله يوم الأحد القادم، أي الذي بعد بالأسبوع الثاني بدء دراسة، وكالعادة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. نقف اليوم مع مسألتين، المسألة الأولى التراويح، والمسألة الثانية في الوتر، وقد انتهينا منها في الأسبوع الماضي ولكننا نقرأها في الكتاب. أما مسألة التراويح فتتحدث عنها باختصار مراعاة للمقام، لأن التفصيل في ذلك لعله يأتي فيما بعد فيما يتعلق بقيام الليل، لكن نشير فقط ما يتعلق في رمضان والتراويح. أما قيام الليل فسيأتي إن شاء الله، وهو ليس فقط في رمضان، قيام الليل في رمضان وفي غيره، وهذا سيأتي له تفصيل بإذن الله في الدروس القادمة. أما ما يتعلق الوتر فنحن انتهينا من إلا بعض المسائل التي سيأتي إن شاء الله بيانها بعد قليل. أما ما يتعلق بالتراويح، المسألة الأولى يتعلق في مشروعية التراويح، وجمهور علماء الأمة على مشروعية صلاة التراويح، وما يثار من بعض الإشكالات حول هذا الموضوع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، فالجواب عنه من عدة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح، فقد ثبت أنه صلى في رمضان وصلى بالناس ليلتين أو ثلاث، ولكنه لم يخرج في الليلة الثالثة أو الرابعة، وبين ذلك وعلله صلى الله عليه وسلم حيث خشي على أمته أن تفرض عليهم هذه الصلاة فتشق عليهم، فرحمة منه صلى الله عليه وسلم بأمته لم يستمر في الصلاة في الليل، وهذا كما قال الله جل وعلا وبين أنه رؤوف رحيم، فهو رؤوف بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم، كما في آخر سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل أحيانا وهو أفضل مراعاة لبعض الأسباب، وقد علل هنا النبي صلى الله عليه وسلم عدم خروجه عندما جاءوا وأرادوا منه أن يخرج أنه خشية أن تفرض على الأمة، فصلى الله عليه وسلم وجزاه عن أمته خير جزاء. إذن هذا نقول إنها مشروع، بل ورد في أحاديث أخرى صححها بعض العلماء أنه صلى في العشر الأواخر لما بقيت سبع، ثم ترك وصلى معه الناس، ثم تركها لما بقي ست، يعني ترك يوم 24، ثم صلى يوم 25، ثم ترك يوم 26، ثم صلى يوم 27 صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول إن الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في رمضان، أما عدم الاستمرار والمواصلة فهذا السبب. ثانيا أنه ثبت في الحديث الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس مع أبي وتميم الداري رضي الله تعالى عنهما على 11 ركعة، وعمر رضي الله تعالى عنه له سنة متبعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وقد ثبت أصل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وعمل بها الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ورد عنهم خلاف ذلك كأبي بن كعب وأبي أمامة، فالحقيقة لم يثبت معارضة لهذا. أولا نقول إن ما ورد في ذلك آثار ضعيفة، وثانيا لو كان أبي رضي الله تعالى عنه قد قال قولا في أوله فهو في النهاية هو الذي صلى بالناس، هو الذي صلى بالناس، حتى لو ثبت عنه ما قيل أنه عارض قد يكون قال رأيه قبل أن يأمره عمر رضي الله تعالى عنه، ولما أمره عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بعد ذلك بالناس، سيدل على أنه أقر ذلك. وأما أبي أمامة رضي الله تعالى عنه فقد ورد عنه قول أيضا لا يخلو من كلام، ومع ذلك الصحيح أنه قال إن هذا عمل أحدثتموه فاثبتوا عليه، لأن بني إسرائيل أحدثوا عملا فلم يثبتوا عليه، كما بين الله جل وعلا في سورة الحديد: ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فهم لم يستمروا عليها. فيقول ما دمتم عملتم هذا العمل أو أحدثتم هذا العمل فاستمروا عليه، إياكم أن تتركوه، فيؤخذ من قوله إذا ثبت عنه أنه يؤيد هذا العمل. فنخلص من هذا أن صلاة التراويح وقيام الليل مشروع بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعل عمر رضي الله عنه، ولم يوجد لهم معارض معتبر، وفعله السلف من ذاك اليوم وإلى اليوم. فلهذا أقول نكتفي حتى إذا أردنا أن نرد على مسألة أن نرد عليها بمقدارها. بقيت نقطة يسيرة، من أراد تفصيل في هذا الكلام الذي قلته فبإمكاني أن يرجع إلى موقع المسلم، فقد أجبت على هذا السؤال بالتفصيل في عدة صفحات، لولا ضيق الوقت لقرأتها وهي أمامي الآن، ويجدها في موضع ما تعلق بشهر رمضان، بإمكانه أن يطلع عليها ويجد تفصيل ذلك ودراسة الأسانيد الواردة، حتى في قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة تلك، لما قال له إنها بدعة ومعنى هذه الكلمة
فقد فصلت في عدة صفحات حول هذه المسألة حتى نحافظ على الوقت. أقول بإمكان من رغب أن يرجع إلى هذه المسألة من باب العلم، وإلا لا أظن هو الحمد لله يشك أحد في ذلك، ولكن طالب العلم أحيانا لا يطلب العلم لنفسه، إنما يطلبه لنفسه ولغيره، لأنه سيتصدر للفتية بعد ذلك ويتصدر للعلم، فيكون لديه من الحجة والجواب ما يزيل الإشكال لو أثير عليه بعض الإشكالات التي وردت، لأن هناك إشكالات وردت في السائل، فسألني أحد السائلين ببعض الإشكالات الواردة وبعض الآثار التي تأثر بها، وبينت له درجة هذه الآثار وأنها ضعيفة، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن عمر رضي الله عنه، وما ثبت عن الصحابة، وما عليه جمهور العلماء، فليرجع إليه من شاء أن يرجع إلى ذلك. هذه المسألة الأولى في التراويح. بقيت المسألة الثانية، كم عدد صلاة التراويح؟ يعني كم يصلي الإنسان؟ أطال الناس الحديث في هذا الأمر، فنجد عندنا كما سيأتي أن صلاة التراويح 23 ركعة، وهذا الكلام تكرر في كتب المذهب كما في الزاد والروض وغيره أنه تصلى 23، واحتجوا بأثر ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جمع الناس على أبي بن كعب وأمره أن يصلي بهم 23 ركعة، وهذا الحقيقة الأثر ضعيف، والصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الإمام مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، بإمكان الرجوع إلى موطأ مالك وسنن البيهقي، هذا حديث من أصح الأسانيد أنه أمر بأن يصلي 11 ركعة وليس 23، والأثر الوارد ب 23 فيه كلام في الإمكان مرة أخرى الرجوع إليه في مضانة. فبهذا نقول في هذه الحالة إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، وورد عنها وعن ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، هذا أصح ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 11 ركعة وصلى 13 ركعة، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله. إذا نقول إن السنة هي أن لا يزاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة أو 13 ركعة بما فيها الوتر، ولكن ما حكم الزيادة؟ أقول هذا لأن هناك من رأينا من بدع من يزيد على 11 ركعة، بعض طلاب العلم قال بتبديع، بل بعض العلماء بل بدع من يزيد على 11 ركعة، وهذا الكلام نقول غير صحيح، لأن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما سأله السائل عن صلاة الليل قال له صلاة الليل مثنى مثنى، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلق، أقول فهذا مثنى مثنى مطلق، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للسائل كم يصلي، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يخصص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة كان يفعل ذلك في بيته، وليس كل الناس قد اطلع على ما في بيته، ولما سأله السائل لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي إلا 11 ركعة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على أن الصلاة مطلقة، أن صلاة الليل سواء التراويح أو غير التراويح 11 ركعة، نقول عفوا ليس لها حد، أنها مطلقة ليس لها حد بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن القول مقدم عن الفعل، من الأصول المعتبرة أن القول مقدم عن الفعل ومقدم على الفعل، وفعله أنه صلى 11 ركعة أو 13 ركعة لا يخصص هذا الحديث كما بين. وفي الوقت نفسه نقول إن الأفضل هو الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن من زاد فلا حرج عليه، وهذا ما رجحه جمهور من العلماء، وبخاصة عندما يصلي الإمام أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة، كما في الحرم الآن يصلي الإمام 23، ويصلون في العشر الأواخر إذا شبعت أيضا 36.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
ويصلون في العشر الأواخر إذا شبعت أيضا 36، 23 في الأولى و13 في الأخرى، كم صار؟ 36. ولا بد أن تشبع بركعة تصبح 37. الذي سيصلي مع الإمام أئمة الحرم من أول الليل إلى آخره سيصلي، أحيانا يوترون، لا أدري هذه السنة هل سيوترون أو لا، مرت السنوات الماضية أحيانا يوترون بالعشر الأول وأحيانا لا يوترون، فعلوا هذا وفعلوا هذا على أساس أن يقتصروا بالوتر الأخير. فعلى كل حال هي فوق 30 ركعة، فمن صلى معهم وأراد مضاعفة الأجر واغتنام الصلاة في الحرم وأن كل صلاة بمئة ألف صلاة فلا حرج في ذلك، بل قد يكون أجره أعظم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولا شك أن هذه الركعات الطويلة وكثرتها أفضل من الأقل. لكن نقول من صلى لنفسه أو هو إمام مثل الأمة هنا، نقول الأولى أن يقتصروا على 11 ركعة أو 13 ركعة، فهذا هو الأفضل. لماذا أقول هناك أفضل؟ لأن ركز الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على هذه المسألة وبين خطأ الذين ينصرفون، وقال هذا فيه نوع من الخلاف والفرقة، ومن أصول الشريعة هو الاتفاق. فإذا أضفنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى وثنى مطلقة، أضفنا إليها أصل من أصول الدين وهو الاجتماع وعدم الافتراق والاتفاق. إذا أضفنا لذلك اتضح أنه أفضل، لأن البعض قد يقول لي قبل قليل كيف أن تقول أفضل نصلي 23 أو يصلي 37 بعد ثم تقول الأولى أن يصلي 11 ركعة؟ أقول إذا كان الإنسان وحده أو إمام يملك قراره كما في مساجدنا فلا يصلي لا في العشر ولا بالعشرين الأولى إلا 11 أو 13 ركعة، هذه السنة. أما إذا كان المصلي مأموم ويقتضي منه أن يخالف الإمام فنحن عندنا عدة أمور. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى ولم يقل، وحديث وفعله صلى الله عليه وسلم لا يخصص هذا الحديث. المسألة الثانية أن هناك يضطر للاختلاف، للخلاف مع الإمام، والاختلاف شر، والعلماء بيّنوا أن الاجتماع ما دام لا يخالف سنة ثابتة هو الأصل. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان لا يصلي إلا ركعتين في السفر صلى خلف عثمان 4 ركعات، مع أن الأصل في السفر هو أن لا يصلي إلا ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أبدا في سفر إلا ركعتين في الرباعية. ومع ذلك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مشهور له هذا الموقف، ومع ذلك صلى خلف عثمان رضي الله عنه 4. ولما قيل له في ذلك قال إن الخلاف شر، فهو رأى أن الصلاة 4 ما دام سيترتب على المفارقة خلاف رأى أنها أفضل من أن يخالف عثمان رضي الله عنه. فهنا نقول إن صلاة أكثر من 20 مع الإمام الحرم أو غيره من الأئمة أو في بلد يصلون 23 أو أكثر نقول أفضل. لماذا؟ لأنه ارتبط به أصل وهو الاجتماع واتفاق الكلمة في أمر والحمد لله لا يخالف سنة. والمسألة الثالثة التي تجعلنا نرجح هذه المسألة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذي سينصرف قبل الإمام لا يكتب له قيام ليلة، الذي سيصلي مع إمام الحرم 5 الأولى ينصرف. قد نقول ما ندري، بعض العلماء يقول إنه انصرف عن الإمام الأول فيعتبر له قيام ليلة، وبعضهم يقول لا، إن صلاة الإمامين الأول والثاني صلاة واحدة. فيحدث هذا فنحن نقول صل مع الإمام إذا صلى 23 حتى يكتب لك قيام ليلة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خلفت هذا الإمام فإنك تحرم من أجل هذا الحديث لأنك لم تبقى معه حتى ينصرف الإمام. إذن هذا يدل على أن الأمر فيه سعة. ونقول مرة أخرى وأرجح، من كان هو الإمام أو يصلي وحده فبإمكانه أن بل أولى أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن هذا هو الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. أما من كان خلف إمام أو في بلد يصلون 23 أو في الحرم أو غيرها، في الحرمين طبعا كل الحرمين، نقول فليصلي معهم وهو على خير والأدلة. بل قال بعض العلماء لو صلى 1000 ركعة، لو صلى 100 ركعة فإن الدليل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم ولم يبين في حديث آخر. والفعل هنا لا يخصص هذا الحديث والله أعلم. هذا ما يتعلق في موضوع التراويح، ذكرتها على عجل، وأؤكد أن حتى في رمضان في العشر الأواخر لو اقتصر الإمام على هذه يصلي تسليمتين في الأولى مثلا وثلاث في الأخيرة مع الوتر أو ما يناسب المأمومين فهو أولى. ما لا يتسع المقام لبعض التنبيهات نظر لأن الوقت يضيق علينا، ولكن أشير إشارة إلى أن بعض الأئمة يسرع سرعة في حتى يصلي أكثر عدد من ركعات، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع قصة، يقول حدثني ثقة أنه يوم من الأيام صلى مع إمام في مسجد، وكان وهو شاب، يعني المأموم شاب الذي يحدث الشيخ محمد، يقول فهو يقول لا أستطيع أن ألحق الإمام من سرعته، حتى أحيانا يفوتني التكبير أو السجود من سرعته. وهذا وارد بعض الأئمة، أذكر إمام في منطقتنا هذه كان قبل سنوات كل التراويح كل ربع ساعة، كل التراويح ما أدري كيف يستطيع يصلي ربع ساعة. نعم، فيقول فنمت الليل، يقول صليت مع هؤلاء فنمت الليل، وهو يحدث الشيخ محمد رحمه الله، وارجعوا إليه في الشرح الممتع في باب الصلاة النوافل التطوع، صلاة التطوع، يقول فرأيت كأنني دخلت هذا المسجد والإمام والجماعة يرقصون. نعم، يقول فنمت بعد هذه الصلاة فرأيت أنني دخلت هذا المسجد وإذا الإمام والجماعة معه يرقصون وليس يصلون، لأن هذا نوع من العبث الحقيقة، الإخلال بالصلاة لا يستطيع. هذا يقول وهو شاب، يقول الشيخ محمد لم يستطع أن الحقه، فما بالك بالكبير السن، ما بالك بالمريض، أين الدعاء، أين الإطمئنان، أين أسئلة كثيرة جدا ترد هنا. فلذلك الإطمئنان وأن يصلي إنسان 11 ركعة أو 13 ركعة باطمئنان. يبقى مسألة سألني عنها كثير من بعض الأئمة، هل الأفضل أن يطيلوا في المأمومين أو أن يقصروا؟ أقول لا بد من مراعاة المأمومين، المهم أن يكون القصر له حدود، ما يكون فيه إخلال، والإطالة أيضا ما يكون فيها إملال. التقصير أي اختصار الصلاة لا يكون فيها إخلال بالصلاة، لا في الركوع ولا في السجود ولا في القراءة، والتطويل لا يكون فيه إملال، فيراعي المأمومين. أما إن صلى وحده كما في الحديث الصحيح فليصلي، فإذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء. إذا صلى الإنسان كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة إذا صلى بالمؤمنين فليخفف، فإن وراءه الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صليت لنفسك فطول ما شئت. فلا بد من مراعاة المأمومين، لكن مع مراعاة عدم الإخلال أو الإملال، لأنك لا تستطيع في كل يوم تسأل الناس، قد يكون إنسان طارئ على المسجد، قد يكون إنسان طرأ له شيء، لكن تراعي حال الناس والاعتدال والوسط في كل شيء أيها الأحبة، منهج الوسطية في كل شيء. وقد بحثت هذا الموضوع قبل أكثر من 10 سنوات ووجدت في القرآن عجبا، دخلت في البحث وكنت أتصور أنني سأجد 40 أو 50 آية تتحدث عن الوسطية، فإذا مئات الآيات تتحدث عن منهج الوسطية في كل شيء، في الحب والبغض والعبادة، حتى في موضوع العقيدة كما تعلمون أن أهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره. فمنهج الوسطية في الأكل في الشرب، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، آيات عجيبة، ويدرس في الاعتدال في كل شيء، ومن ذلك الاعتدال في الصلاة، لا الإطالة أفتان أنت يا معاذ، ولا الإخلال صل فإنك لم تصل. نحن عندنا حديثة واحد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل، كان يسرع في صلاة لم يقمها، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطمئن في الركوع والسجود والقيام والركوع. والآخر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته وهو معاذ، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، إنما بعثت ميسرين لما أطال بالناس إطالة شاقة. فالاعتدال ومراعاة الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن يكون إنسان رحيم بإخوانه بهذا، ويؤلف الناس على الصلاة ويحببهم للصلاة. هذا كل إمام يراعي أهل بلده وجماعته في هذا الأمر، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. هذه مسائل يسيرة، وما معنى من دقائق لعل يتعلق في موضوع بعض مسائل الوتر، وإن لم نتمكن من إكمالها الأمر فيه ساعة إن شاء الله، يكون ذلك بعد رمضان بإذن الله. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فالوتر لحديث بريدة مرفوعا من لم يوتر فليس منا رواه أحمد.
وأقل الحديث ضعيف, الحديث ضعيف لكن وردت أحاديث وآثار تدل على فضله وآكديته قولية وفعلية. نقول هذا الحديث ضعيف. أما فضل الوتر فقد ذكرت لكم بعضه في الدرس الماضي حتى لا نكرر, ذكرت لكم بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرها على آكدية الوتر. نعم.
وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم.
هنا أمران. المسألة الأولى لما يقال الوتر ركعة لا يعني أنه لا يصلي قبلها شيء. العلماء يقولون قيام الليل والوتر, يفصلون بين قيام الليل وبين الوتر. يعني صلاتك الأولى مثنى 11 ركعة أو 10 ركعات أو 12 ركعة هذه تسمى قيام الليل أو صلاة التهجد. أما الوتر هو اللي في الأخير, فعندما يقول الوتر ركعة أو 3 ركعات هذا يذكر أقله, لكن لا يعني أنه لا يصلي قبله شيئا. فمثلا صلاتنا اليوم التراويح لا نسميها الوتر, الوتر فقط 3 ركعات الأخيرة التي صلاها الإمام, فقط هي الوتر التي يقرأ فيها بسبح والكافرون وقل هو الله أحد. أما ما قبل ذلك فلا تسمى من الوتر, تسمى من قيام الليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه نعم يمكن أن يكون كما قال هنا أقله ركعة, لأن ورد أن عددا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقتصرون على ركعة. نعم. ولذلك قد يكون الإنسان أحيانا مشغول أو يضيق عليه الوقت يكتفي بركعة, فهذا هو المراد بأقله. ومراد معنى الوتر حتى لا يفهم خطأ, وممكن الوتر يكون واحدة وممكن أن يكون 3 وممكن أن يكون 5 أو 7 أو 9 كما ورد في تفصيل, على أساس أن تكون بسلام واحد أو بسلامين فقط, هذا يسمى الوتر. وأحيانا لا يكون قيام الليل يختلف عن الوتر والله أعلم. نعم.
وأكثره 11 لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة, متفق عليه.
لاحظوا كلمة عائشة رضي الله عنها, ولا غرابة في ذلك, فهي أم المؤمنين أكبر علماء الأمة رضي الله عنها. قالت يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة, جعلت الوتر واحدة والباقي تعتبر صلاة الليل, فمجموعها هي صلاة الليل والوتر منها واحدة. نعم.
وأدنى الكمال 3 بسلامين, لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته.
نعم, هذا حديث صحيح. نعم, أو أدنى صحيح. نعم.
ويجوز بواحد سردا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقصل فيهن رواه أحمد والنسائي.
هذا الحديث اللي أمامنا بنص فيه ضعف, لكن سيأتي الآن تحرير للمسألة. هنا سألني بعض الأخوة ومن الأسئلة التي وردت إلي ما هو دليل الصلاة بثلاث ركعات سردا. المؤلف ذكرها ولكنه استدل بحديث فيه ضعف, وقد خرجه العلماء وذكروا روايات أخرى معه تقويه. ولعلنا من أجل تحرير المسألة وبيانها لأهميتها نستمع إلى الشيخ فهد يقرأ علينا ما حرره في هذه المسألة, فاستمعوا إليه, بارك الله فيكم أجمعين. نعم.
الخلاصة أنه وردت أحاديث تدل على الوتر بثلاث متصلة, وهذه الأحاديث صريحة, مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر, وفي لفظ كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن, أخرجه مالك في الموطأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن رواه أحمد. وهذه الأحاديث خلاصة كلام أهل الحديث فيها أنه لا بأس بها. ومنها ومثلها أيضا حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح, وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون, وفي الثالثة بقل هو الله أحد, ولا يسلم إلا في آخرهن رواه النسائي. وزيادة ولا يسلم إلا في آخرهن فيها كلام. وهناك أحاديث غير صريحة تدل على الوصل بثلاث, مثل حديث عائشة في الصحيحين كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي 3. وجاء عن الصحابة أيضا مثل ذلك علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود. أحاديث كلها تدل على الوتر بثلاث ولا يخلو بعضها من مقال. وجاءت أحاديث فيها النهي عن الوتر بثلاث منها متصلة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو بسبع إلى آخر الحديث. أخرجه الدارقطني وروي موقوفا وهو أصح من المرفوع بل قال بعض أهل العلم في المرفوع إنه منكر. وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض بحمل أحاديث النهي عن الإيتار بثلاث إذا كان بتشهدين لمشابهة ذلك لصلاة المغرب وحمل أحاديث الإيتار بثلاث على أنها متصلة بتشهد واحد وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف. الله أعلم.
إذن نكون انتهينا من بيان أن الصلاة ثلاث ركعات سردا مشروعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الأحاديث كما ذكر الشيخ لأن الوقت ما يتسع للتفصيل في التخريج بمجموعها. نعم يعمل بها وحسن بمجموعها لغيره. وثانيا فعلها عدد من الصحابة وهي أيضا من فعل السلف رضوان الله عليهم والأمر واسع. فنقول إذن صلاة ركعة أو بثلاث. أما الخمس والسبع والتسع فثابتة في الأحاديث الصحيحة كما في مسلم وغيره والواحدة. فهذا يكون ما يتعلق بهذه المسألة. نختم فقط بمسألة أخيرة حتى نقف ونواصل مع موضوع آخر. نعم.
قال رحمه الله ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا رواه مسلم. وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
هذا الحديث صحيح دون هي خير لكم من حمر النعم حديث إلا فقرة هي خير لكم من حمر النعم فهي ضعيفة وإلا الحديث صحيح كما ذكر الألباني رحمه الله. بهذا نكون وقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر هذا هو الوقت الأصلي. وذكرت لكم في الدرس الماضي لو أن رجلا كان مسافرا أو مريضا وجمع بين المغرب والعشاء فنقول له في هذه الحالة يجوز له أن يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كان في وقت المغرب. هذا هو القول الصحيح والراجح في المسألة. والمسألة الأخيرة من فاته الوتر هل يقضيها أو لا نقول يقضي الوتر والصحيح هذا أرجح الأقوال وذكرت هذا في الأسبوع الماضي مفصلا أنه يقضي الوتر من الضحى إذا كان ترك الوتر لعذر لمرض كما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أو نسي أو لم يقم الليل مع حرصه على القيام فنقول يقضيه الضحى ولكن مثنى لأنه حتى لا يكون هناك وتر المغرب هي وتر النهار لا يجمع بين وترين لأن المغرب صلاة المغرب هي وتر النهار فنقول له يصليها مثنى إذا كان يصلي خمس ركعات يجعلها ست وإذا كان يصلي ثمان يجعلها تسع وهكذا كان يصلي 11 ركعة 11 ركعة يصلي 12 وهكذا ولكن الفرق أنه لا يفعل في الليل يصلي أربع مع خمس أو ثلاث موصولة أو سبع موصولة أبدا إنما يصلي مثنى أي يصلي كما ثبت أيضا في حديث عمر صلاة الليل وصلاة النهار في بعض الروايات ليست موجودة والصحيح أنها موجودة. بهذا نقف عند هذا الحد. يأتي موضوع القنوت إن شاء الله سنواصل معكم بعد رمضان نسأل الله يبارك لنا في رمضان وأطلب من الأخوة نظر لأن عبد المخان عند الباب وخاصة ما في صلاة الآن يعني أن تتفسحوا في المجالس يفسح الله لكم اقربوا إخوان قدر الإمكان. بعض الإخوان وقفوا وليس لهم أماكن وتحملوا بعض الضيق لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم رمضان صياما وقياما ودعاء وكل عمل صالح ونسأله أن يعيد علينا ذاك الشهر ونحن في خير وأمن وسلام وجميع المسلمين.
ونسأله جل وعلا أن يعيننا على المحافظة على ما استفدناه من ذاك الشهر الكريم تلك الجامعة العريقة من دروس إيمانية وعملية وعبادية. وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، وهذا ذاك الشهر أيها الأحبة قد تعلمنا فيه أشياء كثيرة من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدعاء والتواصل إلى غير ذلك مما يصعب حصره. وذكر العلماء أن من علامات قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها، ومن علامات قبول أو رد الحسنة عمل السيئة بعدها. فالذي أكرمه الله جل وعلا وواصل عمل الصالحات من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وقيام الليل والنوافل، فلعل هذه بشرى، عاجل بشرى المؤمن بقبول عمله بإذن الله. ومن بادر بالمعاصي والآثام وتخلف عن الصلاة وأهمل القرآن وهجره فيخشى أن يكون قد رد عمله والعياذ بالله. فلنبادر أيها الأخوة، والأيام تمضي، وبخاصة أيها الأحبة هذه الظروف التي نعيشها والأوضاع التي تمر بها الأمة عموما وبلادنا خصوصا من الفتن التي كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيرانا كما تلاحظون. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في الهرج كهجرة إليه، وفي بعض الروايات في الفتن، أي في السنن أن العبادة في الفتن كهجرة إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهذا علينا باللجوء إلى الله جل وعلا، ففروا إلى الله، الفرار إلى الله والالتجاء إليه وكثرة الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلنلجأ إلى الله جل وعلا ونفر إليه ونكثر الخضوع له والالتجاء إليه والاستغفار والصلاة، لعل الله أن ينجينا من هذه الفتن التي تدع الحليم حيرانا، فتن متجددة وأحوال كما تلاحظون. حتى أنني رأيت بعض الشباب في آخر رمضان مروا علي يكاد بعضهم يبكي أو بكى مما يرى من تغير الأحوال والأوضاع والحيرة التي يعيشها كثير من الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. الحق بين وجلي وواضح، وذلك له مصادره من العلم والتقوى والتضرع والإنابة والاستغفار. فأقول إنها فرصة عظيمة بعد هذا الشهر الكريم، شهر العبادة وشهر القرآن، شهر الصلوات والنفقات، أن نلجأ إلى الله جل وعلا لعل الله أن ينجينا من هذه الفتن. كانت قريش وهم مشركون، كفار قريش وهم مشركون، كانوا إذا وهم في البحر إذا مسهم الضر وإذا جاءتهم الرياح العاتية دعوا الله مخلصين له الدين فنجاهم جل وعلا. نعم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فنحن الآن نمر بفتن عالية أشد عاتية، أشد من تلك الفتن التي تمر على من يركب البحر إذا جاءته الأمواج، أمواج كقطع الليل المظلم، فتن اللجوء فيها إلى الله، الإخلاص، التوبة، الإنابة، التضرع، كثرة الصلاة، وفي خاصة في آخر الليل في آخر يوم الجمعة. لعل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين أجمعين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وبهذا يشرح الصدر ويشعر الإنسان بالأنس والقرب من الله جل وعلا مهما حدث من فتن. وقد مرت الفتن في عصر الأمة في فترات كثيرة، بل منذ مقتل عمر رضي الله عنه ولم تتوقف الفتن، ولكنها تشتد أحيانا وتخف أحيانا. فكانوا يلجؤون إلى الله بالعبادة والصلاة والتضرع والإنابة فينجيهم الله جل وعلا. فهذه كلمة بس فقط إشارة، وإلا للحديث له مجالا بإذن الله في مناسبات، وما درسنا هذا إلا جمعا بين العلم والعمل والفقه في دين الله جل وعلا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويبارك في أوقاتنا وأوقاتكم ويتقبل أعمالنا وأعمالكم والمسلمين أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم.
بالنسبة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صح عن صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة، هذا صحيح، وأنس بن عباس وعن عمر رضي الله عنهم هذا بداية، وعن عمر وعلي هذا بداية كلام أنهما كان يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثرم. هذا الأثر لا يصح، وإلا الفعل قد يعني يكون له مصادر أخرى، لكن هذا الأثر قال عنه الألباني رحمه الله أنه لا يصح. الشاهد منها موضوع القنوت أيها الأحبة. بالنسبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من قوله القنوت في حديث الحسن كما سيأتي، أما من فعله فورد حديث ضعيف ولكن حسنه الألباني، ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، ضعفه جمهور من العلماء ولكن حسنه الألباني رحمه الله، فيكون صحا من قوله ومن فعله. وبعض العلماء قال إنه لم يصح إلا من فعله، من قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الحسن، وسيأتي مزيد بيان له، وقد سبق تخريجه في صفحة 108 كما مر معنا. إذن نقول في هذا موضوع القنوت وهو في الركوع بعد الركوع، قال بعد الركوع ندبا، بعد الركوع ندبا، فهل ندبا تتعلق ببعد الركوع أو تتعلق بيقنت، أي ويقنت ندبا بعد الركوع أو ويقنت بعد الركوع ندبا، في فرق بين المسألتين. المؤلف هنا في الحقيقة أراد قال ويقنت ندبا بعد الركوع، يعني أنه يقول إن القنوت يندب، القنوت يندب أن يقنت الإنسان. وفصل العلماء، اختلف العلماء في هذا، بعض العلماء يقولون أنه يقنت في كل وتر، كل ما أوتر يقنت، والقول الثاني لا، أنه لا يقنت إلا أحيانا، حتى ورد أن بعض أن عمر لم يقنت إلا في لا يقنت إلا في السنة مرة، ونظرا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله إلا في حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعضهم كما قلت كالألباني، فالأقرب أنه لا يستمر في القنوت، لا يواصل القنوت إلا عند اختيار الأوقات المناسبة، خاصة في رمضان. فرمضان العلماء طبعا اختلف العلماء، بعضهم قال لا يقنت إلا بعد النصف من رمضان، وبعضهم قال من أوله، ولكن الصحيح أن القنوت مشروع في الوتر دائما، ولكن الأولى أن لا يستمر في القنوت. الآن عند بعض الناس أخذوها كأنها جزء، أن القنوت هو الوتر، ولذلك قال بعض العلماء أنه يسند الإمام في رمضان أن يترك القنوت ولو مرة واحدة أو مرتين على فضل الدعاء في رمضان. لماذا؟ حتى يعلم الناس ويتعلم الناس أن القنوت ليس مرتبطا بالوتر، أن بعض الناس يتصور أنه لا يصح الوتر إلا بقنوت. ولذلك تلحظ أن بعضهم إذا صلى العشاء وبدأ يقنوت، هو راجع يديه يدعو وبصره يتجول يمين وشمال، لأن كعادة، وليس بينما الذي يقنت ويدعو الله جل وعلا يجب يكون خاضع خاشع أواب، وهذا الذي استحبه بعض العلماء، لأنه قال إذا كان يقنت كل مرة يضعف فيه الإخلاص والإنابة، ولكن عندما يختار أوقات يدعو فيها إما لفضل الزمان أو لفضل المكان أو لحاجة مرت به فيقنت أحيانا ويترك أحيانا، قد يكون هذا هو الأولى وهذا هو الأقرب، عدم المواظبة على القنوت في كل وتر. ولذلك كلام المؤلف هنا ويقنت فيه بعد الركوع ندبا أنه لا يستمر يعني فيه، فهو سنة ينفصل عن الوتر، يعني درجته أقل من درجة سنية وآكدية الوتر. الوتر سبق معنا في رمضان أنه مؤكد، بل إن بعض العلماء قال أن من ترك الوتر فإنه لا تقبل شهادته كما ذكرت سابقا في رمضان. فلهذا ما يتعلق بالقنوت بعد الركوع. بقيت المسألة الثانية، هل القنوت بعد الركوع أو قبل الركوع؟ بالنسبة قال العلماء أما بالنسبة للقنوت النوازل فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعد الركوع، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع وبعد الركوع، بل ورد أن أكثر قنوت صلى الله عليه وسلم قبل الركوع في قنوت النوازل. أما قالوا في الوتر قال فإنه بعد الركوع، ولكنه لو فعله قبل الركوع فلا حرج، لو فعله فلا حرج، لأنه موضع من مواضع الدعاء، موضع من مواضع الدعاء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة والله أعلم.
فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز.
إذن هنا بين أنه كان يريد عفوا
غير ما ذكرت أنه يريد هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، أنه متعلقة بعد الركوع أو قبل الركوع. نعم.
فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، رواه أبو داود.
هذا المراد فيه في النوازل حتى لا نقع في الخطأ، لأن قلت لكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الوتر إلا في حديث واحد حتى ضعفه جمهور من العلماء وحسنه بعض منهم الألباني. أما هذا الحديث فلا، المراد به هو القنوت في النوازل، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت قبل الركوع. نعم.
وروى الأثرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وقال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة.
لا، هذا فيها نظر، هذا كلام المؤلف فيه نظر، ليست معلولة، لأن ثبت في البخاري عن أنس وإلا مسرح برفعه وداوم علي عثمان. انظر فتح الباري، من أراد أن نرجع إلى فتح الباري الجزء الثاني 489 حتى نختصر، لأن حريصين أن نأخذ اليوم ننهي هذا الموضوع إن استطعنا، فيرجع إلى فتح الباري وبين هذا وخرج الأحاديث التي ورد. فالقول إن كلها القنوت فيها قبل الركوع معلولة فيها نظر، بل ثبت القنوت قبل الركوع وبعد الركوع. نعم.
ولا بأس أن يدعو في
قنوت. مسألة عفوا، ورفع اليدين في القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم رفع اليدين في الدعاء؟ أما في القنوت فليس في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، لأن قلنا لكم أصل القنوت بالنسبة للوتر فيه ضعف، لكن ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه، رفع اليدين في القنوت ثابت عن عمر رضي الله عنه، وعمر له سنة متبعة. نعم. وفعله عدد من السلف، عمر له سنة متبعة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول إن رفع اليدين في القنوت مشروع، وبخاصة لما ورد في الحديث الآخر إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، فهذا حديث صحيح دليل على أنها ترفع اليدين. ما معنى أن الله يستحي من عبده أنه إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا؟ معناها أن اليدين ترفعان عند الدعاء، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، يعني الإنسان يسن له أن يدعو ويرفع يديه، لكن في مواضع تعرفون قد يكون فيها الدعاء بدون رفع اليدين، بل بعضها لا يمكن الصلاة أن ترفع يديه كالسجود مثلا، وفي آخر أيضا الصلاة، آخر الصلاة ورد فيها الدعاء كما تعلمون، ويدعو بما شاء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدعة أن يرفع يديه الإنسان آخر الصلاة ويرفع يديه وهو يدعو، مع أنه ثابت الدعاء في آخر الصلاة، لأن لو قلنا أن السجود لا يستطيع أن يرفع الإنسان يديه، طيب ماذا نقول في آخر الصلاة كما في الحديث الصحيح ويدعو بما شاء، بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم قراءة التحيات التشهد قال ويدعو بما شاء، فمعنى أن الدعاء ثابت في آخر الصلاة. ولذلك شيخ الإسلام يرى أن بالنسبة للأذكار التي العلماء هل هي تكون قبل السلام أو بعد السلام، قال ما كان من باب الدعاء فيكون قبل السلام، وما كان من باب الذكر وتمجيد الله وتعظيمه وتسبيحه فيكون بعد السلام. هذا قول جميل من شيخ الإسلام، تتبع فيه النصوص واستقراءها، والأمر واسع في ذلك، لكننا في مسألة أن الدعاء يمكن أن يكون هناك دعاء بين السجدتين، دعاء بين السجدتين دعاء، ولا ترفع فيه اليدين، فليس في الدعاء ترفع اليدان في كل دعاء، لا، في مواضع منها بعد الصلاة أي بعد النافلة عفوا، في الاستسقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا نقول في القنوت كما ثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره من السلف، هذا لا يتعلق برفع اليدين. ومع ذلك نقول أيها الأحبة هذا الأمر واسع، لو أن إنسانا دعا ولم يرفع يديه فنقول لا حرج في ذلك، لأنه ثابت الدعاء في مواضع كثيرة بدون رفع اليدين. نعم.
ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. ومما
هذه فقط لاحظوا عندكم في الحاشية اللي مع النسخة المطبوعة، يقول انظر نصهما في آخر هذا الجزء صفحة 474، في خطأ في الصفحة 400 آخر صفحة، إذا رجعنا لآخر صفحة اقرأها يا شيخ 474.
الأولى: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الثانية: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق.
الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث، الألباني صحح هذا الحديث، نعم، لأن عمر قنتا قال فهو صحيح ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الإنسان يدعو بما شاء، لكن اختلف العلماء هل إذا فصل، بعض العلماء يرى أن التفصيل الزائد قد يكون يخل بالصلاة كما مر معنا سابقا، ولكن قد نقول يكره، وبينت لكم ذلك سابقا. وأدعو الأئمة دائما أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اختيار جوامع الدعاء كما هو في القرآن والسنة، اختيار جوامع الدعاء. بينما نجد بعض الأئمة عندما يدعو يفصل تفصيل لا حاجة إليه، نعم لا حاجة إليه، فهناك دعاء يكون دعاء جامع. نعم، لما يقول سان واجعلنا للمتقين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هو ما يمكن أن تكون للمتقين إماما إلا بعد أن يكون جل وعلا هيأك واستجاب لك أدعية كثيرة جدا. فهذه مسألة، فالإنسان بدلا مثلا أن يقول اللهم يريد الزوج ويريد اللهم ارزقني الذرية الصالحة، بدل ما يقول اللهم ارزقني المهر وارزقني الزوجة وارزقني الذرية الصالحة، وثم يبدأ يفصل. أنت لما تدعو الله بذرية صالحة لا يمكن يتم إلا أنك تحقق المهر وتحقق الزوجة وتحققت دعوات كثيرة. هذه جوامع الدعاء، حتى لا يطال على الناس وحتى لا يدخل في تفصيلات أحيانا لا ينبغي. حتى بعض العلماء قال إنها تقتل الصلاة، وبعض العلماء قال إن هذا من الاعتداء في الدعاء. فلكل الأولى أن يقتصر الإنسان في دعائه على جوامع الدعاء كما هو في القرآن والسنة وفعل السلف. ولكن لو أن إنسانا فصل لا نقول بإبطال الصلاة. لماذا؟ للقاعدة التي ذكرتها لكم سابقا، وقلت إن الصلاة ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فالصلاة صحيحة بيقين فلا نبطلها إلا بدليل، ما عندنا دليل نبطلها فيه. فليس من السهل أن نبطل الصلاة لأن الإنسان فصل في الدعاء كما قال بعض العلماء، لا، لكن نقول مكروه، أو أنه يخشى أن يكون فصل بما لا حاجة إليه، إلى ذلك والله أعلم. نعم.
ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد ولفظه له، والترمذي وحسنه، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، في قنوت الوتر: اللهم اهدني إلى وتعاليت، وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه.
حديث الحسن اختلف فيه بعض العلماء، أو بعض العلماء لهم فيه كلام، ولكن الصحيح أنه حديث صحيح. وممن أعله قالوا إن الحسن كان صغير رضي الله عنه، كان عمره قرابة 8 سنوات. وقلنا إن هذه العلة رد عليهم أن هذه العلة معلولة. أنا أقول ما نقبل حديث الحسن لأن عمره 8 سنوات معلولة. لماذا؟ لأن عمرو بن سلمة، ثم قلنا يجوز سلمة وسلمة، ولكن الأرجح أنه سلمة، أن عمرو بن سلمة الجرمي صلى بقومه وعمره 6 أو 7 سنوات كما في الحديث، وأثبت هذا الحديث، يعني أثبت حديثا لا أقصد هذا النص يعني، فقبل حديثه وهو عمره أقل من 8 سنوات. فلذلك نقول إن رواية الحسن رضي الله عنه صحيحة، وهذا الحديث صحيح، وهو أصح ما ورد في هذا الباب، في باب القنوت والدعاء فيه. ولذلك قال العلماء يسن الدعاء بهذا الدعاء، وهو فعلا من جوامع الدعاء، الذي يتأمل هذا الدعاء من جوامع الدعاء، لكن لا يمنع من أن يزيد عليه، لا يمنع من أن يزيد ما شاء كما ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك. نعم.
اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره. رواه 5 والروايتان بالإفراد، وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء.
حديث صحيح، لكن لاحظوا كلمة الإمام المؤلف قد تفوت على البعض، يقول والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف. ما المقصود هنا؟ هي الأصلح اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بالإفراد. أصل الدعاء ليس هكذا، أصل الدعاء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، لكن جمعها المؤلف هنا لأنه يتكلم عن التراويح ويتكلم عن المشاركة، فقال اللهم إنا نعوذ بك، لأنه ورد النهي أن يدعو الإمام، وهذا ينتبه له، بدعاء خاص للأئمة لنفسه والأئمة والمأمومين يؤممون، لا، وغرد النهي عن ذلك، بل إنه لا ينبغي للإمام أن يدعو ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، والمأمومين يقولون آمين، يعني يؤمنون له فقط هو، يعني هم ليس لهم شيء، بل ورد النهي عن ذلك. فالصحيح أنه إذا كان دعا الإنسان وخلفه ناس فإنه يأتي بإثر الجمع، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. أما هذا الحديث فأصله، فالأصل فيه أنه بالإفراد، والله أعلم، فلينتبه للفرق في مثل هذه الأحاديث. نعم.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق، وفي آخره وصلى الله على محمد، رواه النسائي. وعن عمر رضي الله عنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي.
الحديث الأول رواه النسائي الزيادة وصلى الله على محمد، هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، ضعفها بعض العلماء وضعفها الألباني وغيره. وأيضا رواه الترمذي هذا الثاني ضعيف موقوف، ضعيف وموقوف أيضا. لكن بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت آثار وفعل الصحابة رضوان الله عليهم وفعل السلف أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فأما نص الحديث الذي ذكر فهو ضعيف. نعم.
ويؤمن المأموم إن سمعه، لا نعلم فيه خلافا، قاله إسحاق ولحديث ابن عباس.
نعم، لأنه لا إذا دعا الإمام يؤمن المأموم، ولذلك في قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله جل بعد ذلك، قال الله جل وعلا بعد ذلك قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي واحد. قال إن هارون عليه السلام كان يؤمن، موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن، فاعتبرت الدعوة للاثنين. فإذا فالسنة للمأموم بالنسبة للمأموم أن يؤمن. بقيت مسألة إذا لم يسمع المأموم الإمام، وهذه تحدث أحيانا في بعض المساجد لضعف الأصوات أو لأي سبب من الأسباب، وأحيانا لإخواننا أسأل الله أن يأجرهم ويحفظهم ويشفيهم من الصم، يقولون ماذا نفعل؟ ما نسمع الدعاء، ماذا نفعل؟ قال العلماء إذا لم يسمع الدعاء سواء كان لأنه عنده ثقل سمع أو لأنه لا يستطيع لبعد الإمام أو لأي سبب، فإنه يدعو لنفسه في نفس الموقع، يجلس يدعو، يرفع يديه ويدعو بما شاء، حتى هذا موضع دعاء، بشرط أن لا يشوش على من حوله، لا يشوش على من حوله برفع الصوت أو غيره. نعم. وبعض العلماء يقول يؤمن ولو لم يسمع، لأنه ما دام يرى المأمون يؤمنون فهو على خير، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ما دام يسمع من حوله يؤمن، نعم، فهم لا يؤمنون إلا على خير، حتى هو لو لم يسمع نفس الدعاء، لأن كونه يشاركهم في الدعاء أولى من أن يدعو لنفسه، مشاركة الجميع أفضل من أن يدعو لنفسه. هذا ما يتعلق بالنسبة لمن لا يسمع الدعاء، أو قد يسمع بعض أحيانا ولا يسمع البعض، فالأمر فيه سعة وفيه التفصيل كما أشرت، لأن بعض إخواننا يسألون الصم، يقول هل نقرأ القرآن في هذا الموضوع، هل نسكت؟ لا، هؤلاء بالذات يقال لهم ادعوا، لأنهم فعلا لا يسمعون ولا يستطيعون يؤمنون، لأنه قد يؤمنون في غير موضع التأمين، فيقال لهم ادعوا بما كتب فتح الله عليكم. أسأل الله أن يحفظه ويستجيب دعاء المسلمين أجمعين. نعم.
ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع، وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,090.